بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الخامس صفحة 200، وهذا امتداد لجوابه عن السؤال المتقدم عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى وينزل ربنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال: هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ وما معنى كونه حقيقة؟ فالآن يجيب عن هذه اللفظة الحقيقة. يقول: وأما قول السائل ما معنى كون ذلك حقيقة، فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وقد يراد بها المعنى الموضوع لللفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة أو المجاز هي من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل الأصول، قد يجعلونه من عوارض المعاني، لكن الأول أشهر. وهذه الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الإطلاق ولا عند الإضافة إلى الله تعالى، ولكن عند الإضافة إليهم. هذه قاعدة مهمة في الألفاظ عموما في اللغة العربية والكلمات. يعني إذا قيل العلم، القدرة، النزول، الاستواء، الآن إذا تصورنا معاني هذه الكلمات تصورا في الذهن بدون أن ننسبه إلى مخلوق أو إلى الله، بدون أن نضيف إلى الله أو إلى المخلوق، نتخيل معنى قائما في الذهن، معنى العلم، صفة العلم صفة عظيمة وهي من أعظم صفات الكمال، مثلا الاستواء أن يعلو، يعني معناها العلو الارتفاع، مثلا النزول، واضح، معاني حقائق واضحة في الذهن. فابتداء هذه الأسماء ما وضعت لصفات المخلوقين ولا وضعت أن تكون صفات لله، هي معاني كلمات مستخدمة في اللغة العربية. فبالنظر إلى هذا يعني المعنى الذي في الذهن، هذا كما ترى ليس فيه يعني إضافة إلى الله ولا إلى المخلوقين. طيب، إذا أضيفت إلى المخلوقين يكون لها معنى يتناسب مع من أضيفت إليه: علم الإنسان، استواء الإنسان، نزول الإنسان، هذا يكون بالنظر إلى صفات الإنسان، فتكون هذه الصفات فيها شيء من النقص بما يناسب حال الإنسان. وإذا أضيفت إلى الله قيل: علم الله، قدرة الله، وجه الله، استواء الله على عرشه، نزول الله تعالى، هذا يكون كما يليق بجلاله، ليس في هذا تشبيه أبدا. فعرفنا أن كل هذه الاستعمالات حقيقة، والاستعمال الأول يكون في الذهن فقط، هذا يسمى بالقدر المشترك. أما الاستعمال الثاني والثالث يعني عند الإضافة، إذا أضيفت هذه الأسماء والصفات إلى الله أو إلى المخلوقين فتكون حقيقة فيما أضيفت له. قال: فاسم العلم أو فاسم العلم يستعمل مطلقا، يستعمل مضافا إلى العبد. طبعا هذه القاعدة من أنفع القواعد في هذا الباب، لأنها تفصل تماما بين يعني إثبات الصفات وبين التشبيه المزعوم لمن يثبت الصفات، ففرق كبير بين إثبات الصفات وبين التشبيه، وهذا واضح في اللغة العربية. قال: فاسم العلم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا إلى العبد، كقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ويستعمل مضافا إلى الله، كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا أضيف العلم إلى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق سبحانه، ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق، يعني ما في تشبيه. وإذا أضيف إلى الخالق كقوله أنزله بعلمه لم يصلح أن يدخل فيه علم المخلوقين، ولم يكن علمه كعلمهم. وإذا قيل العلم مطلقا أمكن تقسيمه فيقال العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم المحدث، فلفظ العلم عام فيهما متناول لهما بطريق الحقيقة. وكذلك إذا قيل الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث واجب وممكن، وكذلك إذا قيل في الاستواء ينقسم إلى استواء الخالق واستواء المخلوق، وكذلك إذا قيل الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم إلى إرادة الله ومحبته ورحمته وإرادة العبد ومحبته ورحمته. فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة دون صفة الخالق كان في غاية الجهل. وهذا للأسف الذي يتبادر إلى ذهن المعطلة، يعني إذا سمع قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو ينزل ربنا في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أول ما تبادر إلى ذهنه صفة العبد، أن هذا الاستواء كيف الله يستوي على عرشه وسيكون محتاجا إلى العرش. طيب هذا استواء المخلوق، المخلوق إذا استوى على السرير أو على الدابة هذه الدابة تحمله يحتاج إليها، لكن الله تعالى غني عن العرش، بل الله تعالى هو الذي يحمل العرش وحملته بقدرته ومشيئته جل وعلا، والخلق كلهم مفتقرون إلى الله. فليست الحقيقة فقط هي ما يتبادر إلى الذهن من صفة المخلوق. هذه قاعدة مهمة جدا يعني في هذا الباب، وفائدة مهمة جدا يعني حتى تكشف لمن يعطل الصفات ب يعني حجة التشبيه أن الحقيقة نعم ليست هي يعني صفة المخلوق. قال كان في غاية الجهل، فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى، فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب، كما لا نسبة بين ذاته وذاته. فكيف يكون العبد مستحقا للأسماء الحسنى حقيقة فيستحق أن يقال له عالم قادر سميع بصير، والرب لا يستحق ذلك إلا مجازا؟ لأن هذا قول المعطلة أو من ينفي الصفات يقول هذه من باب المجاز وهي حقيقة في المخلوق. معلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به، وهذا ما يسمى بقياس الأولوية. والقياس في إثبات الصفات ممنوع إلا هذا النوع فقط، يعني ما يقاس الله بخلقه بمعنى أن يشترك معهم في وصف جامع، هذا ما يمكن أن يكون، ليس كمثله شيء. لكن قياس الأولى صحيح لأنه يدل على كمال الرب جل وعلا، وهذا القياس هو من دلالة العقل. فهنا العقل له مدخل في إثبات الصفات من هذه الناحية، لأن هذا من باب اللزوم العقلي، كل كمال ثبت للمخلوق ونحن نقول لا نقص في وجه من الوجوه، لأن أحيانا قد يكون كمالا في المخلوق لكن فيه نقص، مثل النوم، النوم كمال بالنسبة للمخلوق، الذي ما ينام مريض، لكن إذا نظرنا إلى الخالق طبعا الخالق منزه عن هذا، لأن هذا كمال لكن فيه نقص، فالله قال يعني لا تأخذ سينة ولا نوم. إذن فكل كمال حصل المخلوق فالخالق أحق به، والحمد لله يعني حتى هذا القياس، قياس الأولى في باب الصفات، في الحقيقة ما من صفة تثبت بالقياس وبالعقل إلا وقد نص الله عليها في الشرع في القرآن والسنة، فما يستقل العبد العقل وحده بإثبات الصفات، يعني ما توجد صفة يثبتها العقل فقط بدون أن يرد فيها النص، والحمد لله. وهذا من رحمة الله تعالى بيّن لنا يعني كمال البيان فيما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه، لهذا كان لله المثل الأعلى، فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم. ولا تضرب له الأمثال، فلا يشترك هو المخلوق في قياس تمثيل بمثل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، يعني هو مثل قياس التمثيل، بل له المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن عرفنا أن القياس المستعمل هنا قياس الأولوية، قياس الأولى، لا قياس التمثيل والشمول. قالوا من الناس من يسمي هذه الأسماء المشككة، يعني مثل لفظ العلم، المحبة، الإرادة، الاستواء، يقول هي أسماء مشككة. لماذا؟ لكون المعنى في أحد المحلين أكمل منه في الآخر، يعني علم الخالق أعظم من علم المخلوق، فمثل نور المصباح ونور الشمس، فإن الوجود بالواجب أحق منه بالممكن، والبياض بالثلج أحق منه بالعاج، يعني بياض الثلج أشد وأعظم من بياض العاج، وأسماء وصفاته من هذا الباب. فإن الله تعالى يوصف بها على وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين، وإن كان بين كل قسمين قدرا مشتركا، وذلك القدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الإطلاق. طبعا هذا اللفظ المشترك نتنبه هو في الحقيقة لا يوجد إلا في الذهن. أنت الآن تتصور معنى البياض، لون أبيض بس، ما عندك حقيقة يضاف إليها بالنظر إلى اللفظ عند الإطلاق بياض. لكن إذا قيل بياض الثلج تتصور معنى معين ومعنى يعني عظيم للبياض، يتناسب مع الثلج الأبيض. وإذا قيل بياض العاج ترى أن في شيء من الإصفرار مثلا. فهذا القدر المشترك هو في الحقيقة الذي يجعل الإنسان يفهم خطاب الله. لو كانت الكلمات كلها أمور خاصة بالله ما نفهم منها شيئا، كيف سيخاطبنا ربنا جل وعلا؟ فالقدر المشترك لا بد منه في الخطاب. قال فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به، ما دام أنه تقيد به يأخذ صفاته وما يماثله أبدا، فالمخلوق له صفاته والخالق له صفاته. فإذا قيل وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق، وإن كان الخالق أحق به من المخلوق وهو حقيقة فيهما. فإذا قيل وجود الله وماهيته وذاته اختص هذا بالله، ولم يبق للمخلوق دخول في هذا الاسم، وكان حقيقة لله وحده. وكذلك إذا قيل وجود المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق. فإذا قيل وجود العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمى، وكان حقيقة للمخلوق وحده. والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنما يتناول المخلوق وحده، وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة في العقول والشرائع واللغات. وهذا كلام مهم جدا، أن هذه الإشكالية التي وقعت لمن عطل الصفات، يظن أن هذه الصفات حقيقة في الخالق، أن وهي تكون بمعنى الحقيقة التي في المخلوق، فما يتصور أن يكون الاستواء مختلفا عن الاستواء الذي عند المخلوق، ما يتصور أن يكون مثلا قول الله ويبقى وجه ربك يختلف تماما عن قولنا وجه الإنسان، بل يحملهما على معنى واحد، وهذا يعني ضلال معلوم الفساد بالضرورة في العقول والشرائع واللغات. لماذا؟ قال فإنه من المعلوم بالضرورة أن بين كل وجودين قدرا مشتركا وقدرا مميزا، والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به الامتياز. نعم، يعني وجود ووجود، صفات تشترك يعني في أسمائها، العلم، القدرة، هذا موجود عند الخالق وعند المخلوق. قال والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به الامتياز، معلوم ضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء الحسنى، وقد سمى بعض عباده ببعض تلك الأسماء، كما سمى العبد سميعا بصيرا وحيا وعليما وحكيما ورؤوفا رحيما وملكا وعزيزا ومؤمنا وكريما وغير ذلك. ومع العلم بأن الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق، وإنما يوجب الدلالة على أن بين المسمين قدرا مشتركا فقط، مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع. هذه جميلة، مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع. المشترك يكون في الاسم فقط، نعم، وإلا حقيقة الصفات هذه يعني يكون بينهما شيء عظيم جدا لا يتخيله الإنسان الآن يعني بعقله. وأما اللغات، يعني هو أولا ذكر هذا من ناحية العقل كما هو واضح، ثم قال وأما اللغات قال وأما اللغات فإن جميع أهل اللغات من العربي والرومي والفرس والتركي والبربر وغيرهم يقع مثل هذا في لغاتهم، وهو حقيقة في لغات جميع الأمم، بل يعلمون أن الله أحق بأن يكون قادرا فاعلا من العبد، وأن استحقاق اسم الرب القادر له حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك، وكذلك غيره من الأسماء الحسنى. وقول الناس إن بين المسميين قدرا مشتركا لا يريدون بأن يكون في الخارج عن الأذهان أمرا مشتركا بين الخالق والمخلوق. هذه مهمة جدا في هذه الكلمة، لأن بعضهم لما يسمع في هذه القضية القدر المشترك يظن أن هناك اشتباه بين الخالق والمخلوق، وأن هناك اشتراك في الحقيقة في الواقع يعني في خارج الذهن بين الخالق والمخلوق، فيقول كيف يعني نقول قدر مشترك. يقول ابن تيمية القدر مشترك يعني فقط في الاسم، قال لا يريدون بأن يكون في الخارج عن الأذهان أمرا مشتركا بين الخالق والمخلوق، يعني هذا ليس في الواقع وإنما هو في الذهن يسميه قدر مشترك، لأن بالنظر إلى نفس الحقيقة العلم هكذا كما عرفنا فهي صفة واحدة يوصف بها الخالق ويوصف بها المخلوق، فهذا القدر مشترك يكون في الذهن، أما إذا أضيف مباشرة يتقيد بما أضيف إليه، فإنه ليس بين مخلوق ومخلوق في الخارج شيء مشترك بينهما، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ وإنما توهم هذا من توهمه من أهل المنطق اليوناني ومن اتبعهم حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات مطلقة مشتركة بين الأعيان المحسوسة، ثم منهم من يجردها عن الأعيان كأفلاطون، ومنهم من يقول لا تنفك عن الأعيان كأرسطو وابن سينا وأشباههما. قد بسطنا الكلام، طبعا ما يعني منهم من يجردها عن الأعيان، يعني هذا إذا تجرد عن العين يكون في الذهن ما يكون في الواقع أبدا، يعني هل هناك علم يمشي في الأرض هكذا علم صفة العلم صفة القدرة بدون أن يتقيد بعين محسوسة؟ هذا مستحيل. قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينا ما دخل على من اتبعهم من الضلال في هذا الموضع في المنطق والإلهيات، حتى إن طوائف من النظار قالوا إن إذا قلنا إن وجود الرب عين ماهيته كما هو قول أهل الإثبات ومتكلمة أهل الصفات كابن كلاب والأشعري وغيرهما، يلزم من ذلك أن يكون لفظ الوجود مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي كما ذكره أبو عبد الله الرازي عن الأشعري وأبي الحسين البصري وغيرهم، نعم وغيرهم، وليس هذا مذهبهم، نعم. بل مذهبهم إن لفظ الوجود مقول بالتواطؤ، وأنه ينقسم إلى قديم ومحدث، مع قولهم إن وجود الرب عين ماهيته، فإن لفظ الوجود عندهم كلفظ الماهية، وكما أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة ومحدثة، وماهية الرب عين ذاته، فكذلك الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، وجود الرب عين ذاته، وجود العبد عين ذاته، وذات الشيء هي ماهيته، فاللفظ من الألفاظ المتواطئة، ولكن بالإضافة يخص أحد المسميين، والمسميان إذا اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية لم يكن بينهما في الخارج أمر مشترك يكون زائدا على خصوصية كل واحد كما يظنه أرسطو وابن سينا والرازي وامثالهم، بل ليس في الخارج وجود مطلق ولا ماهية مطلقة ولا ذات مطلقة. أما المطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء وغيرهم على أنه ليس بموجود في الخارج، وأن غير تقدير ثبوته نعم وأن على تقدير نعم وأنه وأن على تقدير ثبوته عن أفلاطون وأتباعه هو قول باطل ضرورة، شيء مطلق بشرط الإطلاق أيضا يعني هذا شيء وهمي. وأما المطلق لا بشرط فقد يظن أنه في الخارج وأنه جزء من المعين، وهذا غلط. طيب نكمل. قال أما المطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء وغيرهم على أنه ليس بموجود في الخارج. قال وأما المطلق لا بشرط فقد يظن أنه في الخارج وأنه جزء من المعين، وهذا غلط، بل ليس في الخارج إلا المعينات، وليس في الخارج مطلق يكون جزءا معينا أو يكون جزء معين، لكن هؤلاء يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف بناء على أن الموصوف مركب من تلك الصفة التي يسمونها الأجزاء الذاتية، كما يقولون الإنسان مركب من الحيوان والناطق أو من الحيوانية والناطقية، وهذا التركيب تركيب ذهني صحيح، يعني والإنسان روح وجسم والنطق والحياة هذه كلها صفات في الإنسان، وهذا التركيب تركيب ذهني، فالماهية المركبة في الذهن مركبة من هذه الأمور وهي أجزاء تلك الماهية. وأما الحقيقة الموجودة في الخارج فهي موصوفة بهذه الصفات، ولكن كثيرا من هؤلاء اشتبه عليه الوجود الذهني بالخارجي، وهذا الغلط وقع كثيرا في أقوال المتفلسفة، فأوائلهم كأصحاب فيثاغورس كانوا يقولون بوجود أعداد مجردة عن المعدودات في الخارج. نعم يعني هذا كلام فلسفي قديم حتى في الرياضيات كما يذكر ابن تيمية، وجود أعداد مجردة عن المعدودات في الخارج، يعني تخيل هل هناك في الوجود رقم 10 هكذا أو رقم 1 هكذا بدون أن يوصف به معدود معين، كتاب واحد باب واحد، لا. وأصحاب أفلاطون يقولون بوجود المثل المثل الأفلاطونية وهي الحقائق المطلقة عن المعينات في الخارج، وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما أثبتوا جواهر عقلية وهي المجردات كالمادة والهيول والعقول والنفوس على قول بعضهم. نعم. ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهية التي تتركب منها الأنواع ويسمونها الأجناس والفصول، وبين الصفات العارضة اللازمة للماهية التي يسمونها خواصا وأعراضا عامة، وهذه الخمسة هي الكليات وهي الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاصة. يعني هذه تدرس في المنطق، قد وقع بسبب ذلك من الغلط في منطقهم وفي الإلهيات ما ضل به كثير من الخلق، وقد نبهنا على ذلك في غير هذا الموضع بما لا يتسع له هذا الموضع. نعم. ولهذا كان لفظ المركب عندهم يقال على خمسة معاني، على المركب من الوجود والماهية، والمركب من الذات والصفات، والمركب من الخاص والعام، والمركب من المادة والصورة، والقائلون بالجوهر الفرد يثبتون التركيب من الجواهر المفردة. والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تركيبا أمر اصطلاحي، وهو إما أمر ذهني لا وجود له في الخارج، وإما أن يعود إلى صفات متعددة قائمة بالموصوف، وهذا حق. نعم عبارة عن صفات متنوعة تقوم بالذات. فإن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى، بل صفات الكمال لازمة لذاته، يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة له، بل يمتنع تحقق ذات من الذوات عرية عن جميع الصفات. وهذا كل مبسوط في غير هذا الموضع. المقصود هنا أنه إذا قيل هذا إنسان، فالمشار إليه بهذا المسمى بإنسان، وليس الإنسان مطلق جزءا من هذا، وليس الإنسان هنا إلا مقيدا، وإنما يوجد مطلقا في الذهن لا في الخارج. نعم. وإذا قيل هذا في الإنسانية، فالمعنى أنه بينهما تشابها فيها، لا أن هناك شيئا موجودا في الأعيان يشتركان فيه. نعم. فليتدبر اللبيب هذا فإنه يحل شبهات. نعم. فإنه يحل شبهات كثيرة، فإنه يحل شبهات كثيرة، ومن فهم هذا الموضع تبين له غلط من جعل هذه الأسماء مقولة بالاشتراك اللفظي لا المعنوي، وغلط من جعل أسماء الله تعالى أعلاما محضة لا تدل على معاني، ومن زعم أنه في الخارج حقائق مطلقة يشترك فيها الأعيان، وعلم أن ما يستحق الرب لنفسه لا يشرك فيه غيره بوجه من الوجوه، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، وأما المخلوق فقد يماثله غيره في صفاته لكن لا يشركه في غير ما يستحقه منها. الأسماء المتواطئة المقولة على هذا وهذا حقيقة في هذا وهذا، إذا كانت عامة لهما تناولتهما، وإن كانت مطلقة لم يمنع تصورهما من اشتراكهما فيها، وإن كانت مقيدة اختصت بمحلها. فإذا قال وجود الله وذات الله وعلم الله وقدرة الله، ذكر صفات كلها مضافة إلى الله، كلام الله، استواء الله، فإذا قال هذه الصفات كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله تعالى من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات، ومن غير أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. وإذا قال وجود العبد وذاته وماهيته وعلمه وسمعه وكلامه واستواءه، كان هذا حقيقة للعبد مختصة به من غير أن تماثل صفات الله تعالى. بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من مطاعم والمشارب والملابس والمناكح ما ذكروا في كتابه، كما أن فيها لبنا وعسلا وخمرا ولحما وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا ونحو ذلك. قد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فتلك الحقائق التي في الآخرة ليست مماثلة لهذه الحقائق التي في الدنيا، وإن كانت مشابهة لها من بعض الوجوه، والاسم يتناولها حقيقة، ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة المخلوق، فكيف يجوز أن يظن أو يظن أن فيما أثبته الله تعالى من أسمائه وصفاته مماثلة لمخلوقاته؟ كيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله من أسمائه وصفاته مماثلة لمخلوقاته، وأن يقال ليس ذلك بحقيقة؟ وليكون أحق بهذه الأسماء الحسنى وصفات العليا من رب السماوات والأرض، مع أن مباينته للمخلوقات أعظم من مباينته كل مخلوق. نعم. قال: والجاهل يضل بقول المتكلمين إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على المنزل أو الفلك، أو استواء السفينة على الجودي ونحو ذلك من استواء بعض المخلوقات، فهذا كما يقول قائل إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والفؤاد، لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون محله حدقة وأجفانا وأصمخة وأذانا وأذنا وشفتين، وهذا ضلال في الشرع وكذب. نعم. وإنما وضعوا لفظ الرحمة والعلم والإرادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد، وهذا كله جهل منه. نعم. قال: فإن العرب إنما وضعت الإنسان ما أضافته إليه، فإذا قالت سمع العبد وبصره وكلامه وعلمه وإرادته ورحمته، فما يخص به يتناول ذلك
خصائص العبد، وإذا قيل سمع الله وكلامه إلى آخره كان هذا متناول لما يخص به الرب، ولا يدخل في ذلك شيء من خصائص المخلوقين. وهكذا الاستواء. قال: فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيء من صفات المخلوقين مع كون النص قد خصه بالله كان جاهلا جدا بدلالات اللغات ومعرفة الحقيقة والمجاز. نعم. وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق، أولا يقعون في التمثيل في التشبيه، ثم ينفون ذلك ويعطلونه، فلا يفهمون من ذلك إلا ما يخص ما يختص بالمخلوق، وينفون مضمون ذلك، ويكونون قد جعلوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته، وألحدوا في أسماء الله وآياته، وخرجوا عن القياس العقلي والنص الشرعي، فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول صحيح. ثم لابد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من أسماء الصفات، فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم: ما الفرق بين ما أثبتتموه ونفيتموه؟ ولما كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة؟ قال: قيل لهم: ما الفرق بين ما أثبتتموه ونفيتموه؟ ولم يكن ولما كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة؟ ولم يكن لهم جواب أصلا، وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعا وقدرا. وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيئا مما أثبته الرسل من الأسماء والصفات، فوجدتهم كلهم متناقضين، فإنهم يحتجون لما نفوه بنظير ما يحتج به النافي لما أثبتوه. نعم. فيلزمهم إما إثبات الأمرين وإما نفيهما، فإذا نفوهما فلا بد لهم أن يقولوا بالواجب الوجود وعدمه جميعا. وهذا نهاية هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة، فإنهم إذا أخذوا ينفون النقيضين جميعا فالنقيضان كما أنهما لا يجتمعان فلا يرتفعان. فإذا نفوهما فلا بد لهما أن يقولوا بالواجب الوجود وعدمه جميعا، وهذا نهاية هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة، إنهم إذا أخذوا ينفون النقيضين جميعا فالنقيضان كما أنهما لا يجتمعان فلا يرتفعان. نعم، وجود وعدم، أما أن لا وجود ولا عدم. ومن جهة إنما يسلبون عنه النقيضين لا بد أن يتصوروه وأن يعبروا عنه، فإن التصديق مسبوق بالتصور، ومتى تصوروه وعبروا عنه كقولهم الثابت والواجب أو شيء قالوه أو أي شيء قالوه لزمهم فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما يلزمهم فيما نفوه. نعم، يقال أيضا هذا الذي يعني أثبتتموه يعني الله تعالى يعني المخلوق يعني واجب أو ثابت مثلا موجود وأنتم تصفون بهذا الرب، فأيضا هذا يلزم منه التشبيه، ولا يمكن أن يتصور شيء من ذلك مع قولهم أسماء الله معقولة أو مقولة بالاشتراك اللفظي فقط، فالمشتركين اشتراكا لفظيا لا معنويا كلفظ المشتري المقول على الكوكب والمبتاع، مشتري يطلق على الكوكب يطلق على الذي يبيع ويشتري. قال: وسهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمر، سهيل بن عمر أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، قال: فإنه إذا سمع المستمع قائلا يقول له جاءني سهيل بن عمر وهذا هو المشتري لهذه السلعة، لم يفهم من هذا اللفظ كوكبا أصلا إلا أن يعرف أن اللفظ موضوع له. إذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم يفهم العباد من أسماء شيئا أصلا إلا أن يعرفوا ما يخص ذاته، وهم لم يعرفوا ما يخص ذاته فلم يعرفوا شيئا. ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث وامثال ذلك علم ضروري. فالقادح سفسطائي يعني مجادل. طيب إلى آخر ما قال وطال في هذه القضية مسألة القدر المشترك، لأنها يعني حقا يعني تفرق تماما في هذه القضية بين الحق والباطل. فلعلنا نقف هنا، وأنا نسيت أنبه الأسبوع القادم أظن سيكون آخر أسبوع قبل رمضان. إيه نعم. ولذلك يعني في الغالب كما اعتدنا أن أسبوع قبل رمضان يكون هناك مذاكرة في أحاديث الصيام، ما أدري. فإذا يعني اليوم يكون آخر درس بالنسبة لل يعني متن أبي شجاع والفتاوى، وإن شاء الله في الأسبوع القادم يعني ما أدري أقترح نفس كل مرة. يعني المقصود مراجعة سريعة، أما نأخذ بلوغ المرام يعني من العصر والمغرب إلى العشاء، نمر على باب الصيام سريعا، لعلنا نأخذ بلوغ المرام، الله أعلم. نعم. وإذا كان في شيء يعني ينشر الشيخ إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.